الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصرف. ما جاء في الصرف؟ في الدرس السابق قبل ان ندخل في هذا جاء او مرت قال خفيفا. وفي بعض النصر قلت انتم عندكم ثقيلا حقيقا في اي باب؟ ها؟ في اي باب هذا؟ فليس ذلك جزاءً. المهم هذا النسخ الخطية خفيفا وليس الحقيقة. النسخة الخطية خفيفا وليس حقيقة. الصرف قال أبو بكر العربي: هذه اللفظة لم تأتي في كتاب الله ولا جاءت في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها عربية فصيحة. الصرف واستعمل منها فعل اصطرف كما سيأتي. قال مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، طلب صرفا بمئة دينار. والصرف يستعمل في بيع النقود بعضها ببعض. هذا الصحابي مالك بن أوس بن الحدثان طلب أن يصرف مبلغا عنده بمئة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد بالله، دعاني طلحة فتراوضنا حتى اصطرف مني، يعني تكلمنا في عملية هذا الصرف، تصاومنا حتى اصطرف مني، يعني قبل أن يصطرف مني وأن يعطيني مئة دينار ويأخذ معي. وأخذ الذهب يقلبها في يدي. لما أخذ مني الذهب وأراد أن يشتريه مني بالمئة دينار التي عنده، أخذ يقلب وينظر فيه ويتأمل، ثم قال: حتى يأتيني خازن من الغابة. قال: أنا سأعطيك المئة دينار عندما يأتيني خازني ووكيلي في مالي من الغابة. والغابة هي حي من أحياء المدينة الآن، وكانت في الأول بعيدة عن المدينة، وكان له مزارع في هذه المنطقة. وعمر بن الخطاب يسمع، كان عمر يسمع هذا الكلام الذي يجري بين مالك بن أوس وبين طلحة بن عبيد. فقال عمر: لا والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه. يقول لمالك: لا تفارق طلحة حتى تأخذ المئة دينار منه، لا تفارقه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ببر، إنها إلا خذ وقل، والبر بالبر ربا إلا هاء أو هاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء أو هاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء أو هاء. فهذا الحديث فيه أن الذهب إذا بيع بالذهب لا بد من المقابضة، لا لأنه إذا اشترط أن يكون البيع يدا بيد إذا اختلف فكان بيع الذهب بالورق، فمن باب أولى أنه لا بد أن يكون يدا بيد إذا كان ذهبا بذهب، وأوس كان عنده ذهب وهو يأخذ بالدنانير. ثم ذكر أبو عمر فوائد في هذا الحديث، قال في هذا الحديث فوائد منها أن الرجل الكبير الشريف العالم قد يلي البيع والشراء بنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفون، فلا شيء في ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم كانت عندهم أعمال تجارية وأعمال مزارع وأعمال مهنية، فلا شيء في ذلك. وقد ألف الكتاب التراتيب الإدارية وذكر أن بعض الصحابة كان يشتغل بالحدادة وبعضهم بالتجارة وبعضهم ببيع الأقمشة وبعضهم بالمزارع وبعضهم على اختلاف الحاجات التي يحتاج إليها. فهذا طلحة كان له قازم، ومع ذلك هو يمارس عملية البيع والشراء، ولا شيء في ذلك ولا يقل بالجروع. لكن بعض الصوفية يقولون العالم أو الشيخ لا ينبغي أن ينزل إلى السوق ويتاجر، لأنه يسقط جاهه لدى الناس ويخلق، هكذا يقولون. بل كان بعض المتكلمين عندما يريد أن يدرس لطلابه ينسب سترا بينه وبين الطلاب فيدرسه من ورائه، فإذا قيل له لماذا هذا يقول هؤلاء يدخلون السوق فتخلق وجوههم، فإذا جالست معنا خلق وجهي أيضا، فلا أريد أن أرى وجها خالقا، فلذلك أنا لا أخالقهم ولا أدرسهم مواجهة، وإنما أدرسهم من ورائهم. وفيه أيضا المماكسة في البيع ولا شيء في ذلك أيضا، وفيه تقليب السلعة وأن يتناولها المشتري بيده ليقلبها وينظر فيها، وفيه أن المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الأرض بالمدينة وبواديها، لأن طرح من المهاجرين وكانت له أراضي ومزارع، فهذا هؤلاء المهاجرون اكتسبوا أراضي. وفيه أن علم البيوع من علم الخواص لا من علم العوام، لجهل طلحة به وموضع من الجلالة موضع. كل مسائل البيوع يغلب فيها أن يخفى حتى على بعض الكبار العلماء، فهذا جل طلحة مزيده معروف من الدين، ومع ذلك يقول جهل هذه البيعة وأن هذه فيها ربا. قالوا فيه أن الخليفة والسلطان ويجب عليه إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز في الدين أن ينهى عنه ويرشد إلى القتل، لأن عمر قال لا لا تعمل هذا المعاملة، بل لا بد أن تأخذ منه الدنانير قبل أن تفارقه، ولا ينفع التأخير حتى ولو كان هذا يأتي من الغرب. وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين من تفقد أحوال رعيته في دينه والاهتمام بهم، وفيه أنه كان من خلقهم وصيرهم أنهم كانوا إذا عزموا على أمر حلفوا عليه وأكدوه باليمين بالله. وفيه أن الحجة على من خالفك في حكم من الأحكام أو أمر من الأمور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نس فيه من كتاب الله. فهنا لما قال عمر لا تعمل هذا، ما قال له طلحة هذا رأيي وهذا رأيك وأنت لا تلزمني برأيك، ما قال له هذا، بل خضع لما ذكر له الحديث. طيب، قال مالك إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، في العادة أن الدينار أغلى من الدراهم، مرات كان الدينار الواحد يعادل 10 دراهم، ومرات كان يعادل 12 درهما. قال: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار ثم وجد فيها درهما زائفا، لما اصطرف وأخذ الدراهم وجد فيها درهما زائفا فاسدا مغشوشا، فأراد هده، أراد أن يرد على البائع. قال: انتقض صرف الدينار، انتقضت عملية الصرف، ورد إليه ورقه وأخذ إليه دينار. هذا كان عنده دينار، ذهب إلى الصراف فاصطرف منه وأخذ منه 10 دراهم، ثم لما قبض 10 دراهم وجد فيه دينارا مقلوشا، درهما مقلوشا، ماذا يعمل؟ يرد هذه الدراهم عليه ويأخذ منه ديناره وبطلت عملية الصرف. قال: وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلى هاء وهاء. طيب، لماذا يبطل هذا البيع؟ لماذا تبطل هذه المعاملة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلى هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيده فلا تنظره. إذا اتفق البائع والمشتري على عملية الصرف فقال المشتري: المبلغ عندي في الغرفة، انتظرني حتى آتيك بهذا المال، ولا تنظره، لا يفارق أحدهما الآخر مجلس البيع حتى يأخذ كل منهما ماله. وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فإذا قبض هذه 10 ووجد فيها درهما زائفا فمعناه أن بعض المبلغ كان في ذمة البائع، كان مستأخرا، فلم يحصل إذن في البيع كله هاء وهاء، لأن بعضه متأخر، لأن هذا الدرهم المغشوش كلا شيء، فمعناه أنه بقي عند البائع الدرهم المؤجل، وهذه العملية أو هذه المعاملة لا يصرف فيها شيء من التأجيل، لا كل ثمن ولا بعض ثمن. قال: كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض صرفه. وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، هذا الذي أراد عمر، أن لا يباع كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظير، لا يكون في كله ولا في بعض شيء من التأخير ولا شيء من النظير، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه، سواء كان هذا الذي يباع بعضه ببعض صنفا واحدا أو صنفا مختلفا، لا بد من أن يكون كله يدا بيد. طيب، إذا كان عنده دينار واحد وأراد أن يصطرفه فصرفه بعشر دراهم ثم وجد فيه درهما، البيع كله يفسد عند الإمام مالك. لكن هنا يقول للشافعي قولان: أحدهما يبطل الصرف كله، والآخر يستفتي. الآخر يستفتي، القول الأول مثل قول مالك يبطل الصرف كله، القول الآخر للشافعي أنه يطالب البائع أن يغير له هذا الدرهم والبيع نافذ. يقول هنا: وذكر أحمد بن حنبل عن الحسن وابن سيرين وقتادة أنهم قالوا يبدل له ما هد عليه من الهديه ولا يتقض شيء من الصرف. قال أحمد: وهو أحب الأقاويل إلي، لأنه هؤلاء يقولون عملية القبض قد صحت، هذا قبض درهم وهذا قبض دينار، فتم البيع وتم القبض، لكن عندما حصل خلل في هذا الدرهم يغير هذا والبيع نافذ وصح. قال أحمد: وهو أحب الأقاويل إلي. قال أبو عمر: احتج من قال يستبدل لأن الصرف لم يفترق أولا فيه إلا عن قبض صحيح عنده، فإذا القبض الأول صحيح، وإنما حصل في هذا الدرهم شيء من الغش، فإذا غير هذا الدرهم تمت العملية وصح البيع. باب المراقبة. نوقف هذا اليوم هنا، لأن هذا الباب طويل ويحتاج إلى درس مستقيم، درس خاص مستقيم نجعله يوم السبت الآتي غدا إجازة. أنت عبد الله سمعت؟ ها؟ ها؟ ها؟